إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في أيام هي من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أشكر الله عز وجل على أنكم قد أكرمكم الله تعالى فمد في حياتكم وأعماركم إلى أن أدركتم هذه الأيام المباركة. هذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى أن يعرف النعمة التي أفاضها الله عز وجل عليه. فمن أعظم النعم وأجلها وأكرمها أننا بفضل الله سبحانه وتعالى أدركنا هذه الأيام المباركة التي نستطيع بإذن الله تعالى أن نزيد فيها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ونستطيع أن نملأ بها صحائفنا برا وخيرا ليكون ذلك لنا ذخرا يوم القيامة بإذن الله. هذه الأيام العظيمة المباركة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الحديث كان في تلك الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أنتم تعيشون هذه الأيام. لذلك لأن الله أكرمكم أن عشتم هذه الأيام، فيجب أن تشكروا الله تعالى وتزيدوا أعمالكم الصالحة وتزدادوا برا وخيرا. أيها الإخوة، سأله أحد الصحابة لما سمع منه ذلك، سمع هذه الكلمة العجيبة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. قال له رجل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ذاك قام بأعظم الأعمال وأجلها وأفضلها. لذلك أيها الإخوة، أنتم الآن على كنز عظيم، فهل أنتم تغتنمونه؟ هل أنتم مغتنمو هذا الكنز الكبير وهذه الأيام المباركة؟ أم يا ترى تمضي وتسري كما مضت سائر الأيام؟ ماذا نفعل في هذه الأيام التي أدركناها بفضل الله عز وجل؟ إنها دعوة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن تستفيدوا من هذه الأيام بالعمل الصالح، سواء كان صياما أم قياما أم صدقة أم برا أم فعل معروف أم إغاثة ملهوف أم صلة رحم. كل ذلك من الأعمال الصالحة، وخير الأعمال الصالحة ما كان فيه تفريج كرب عن أخيك. أعظم الأعمال الصالحة أن تكون في عون أخ لك مسلم، تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربا أو تزيل عنه سوءا. هذا من الأعمال التي ترتفع بك عند الله عز وجل درجات عالية. من أعظم ما يرفعك عند الله أن تكون في عون أخيك المسلم. لذلك أيها الإخوة، التمسوا هذه الأبواب والتمسوا هذه الوسائل والطرق التي تغتنمون بها أيامكم وأوقاتكم وترتفعون بها عند ربكم سبحانه وتعالى. قال العلماء: من جملة العمل الصالح في أيام هذا العشر أن تصومه، فمن استطاع أن يصومه كله فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يصوم بعضه فليفعل، إلا أن آكد هذه الأيام صياما وآكد هذا العشر صياما هو يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، والذي يوافق في هذه السنة يوم الخميس القادم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. فصوم يوم عرفة يكفر سنتين اثنتين، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وخير عميم أن يجعل الله لك بصيام يوم واحد، وخاصة في هذا الفصل فصل الشتاء، وقد صار النهار قصيرا لا تحس فيه بجوع ولا عطش، تصوم يوما واحدا بلا عناء ولا تعب، ويكفر الله لك به سنتين اثنتين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. لذلك اعزموا أيها الإخوة الكرام على أن تصوموا يوم التاسع من ذي الحجة، فهو اليوم الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وظيفة هذا العشر الذي نحن نعيش ساعاته وأيامه. أما وظيفة عيد الأضحى بعد ذلك، هنالك وظيفة أخرى للمسلم. ما هي وظيفة المسلم في عيد الأضحى؟ أهم وظيفة أيها الإخوة في عيد الأضحى أن نتقرب إلى الله تعالى بالأضاحي. هذه الأضاحي التي شرعت في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي شرع فيها صدقة الفطر، وشرعت فيها صلاة العيد، صلاة العيدين، وزكاة المال، شرعت في السنة الثانية. فالأضحية قد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. هذه الأضحية أيها الإخوة التي هي في الحقيقة شكر لله عز وجل على نعمة الحياة. أكرمك الله بنعمة الحياة، نعمة الحياة غالية نفيسة ثمينة، فتشكر الله على نعمة الحياة التي وهبك الله تعالى إياها، فتتقرب إليه بهذه الأضحية التي أحلها لك سبحانه وتعالى. والله عز وجل من نعمه علينا أن أحل لنا هذه الأنعام، أحل لنا ذبحها وأحل لنا أكلها. نعم أيها الإخوة، فشكر الله عز وجل على نعمة الحياة، وشكر الله على نعمة هذه الأنعام، ثم بعد ذلك إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم مع ولده سيدنا إسماعيل ضربا أعظم الأمثلة وأروعها على الإطلاق، حين امتثلا أمر الله عز وجل في أمر هو من أشق الأمور على النفس أيها الإخوة. لا يوجد أمر أشق على النفس من هذا الأمر الذي وجه إلى سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل. ولسنا الآن أيها الإخوة بصدد الحديث عن هذا الأمر العظيم الذي لما امتثل فيه سيدنا إبراهيم وإسماعيل أمر الله عز وجل، وآثرا طاعة الله عز وجل على محبة النفس والولد، فداهما الله عز وجل، فدا سيدنا إسماعيل بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم. فنحن نقوم أيها الإخوة بما فعله سيدنا إبراهيم لنتذكر أن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والصبر على طاعة الله إنما هو الطريق إلى مرضات الله عز وجل، وإلى رضوانه، وإلى اغتنام هذه الحياة الدنيا بأعلى درجات اغتنامها. نسأل الله عز وجل ألا تضيع حياتنا هدرا، نسأل الله ألا تجيع، أن لا تكون أيامنا خسرانا، نسأل الله أن تكون حياتنا كلها معراجا نتقرب به إلى خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى بإذن الله. لذلك هذه الأضحية أيها الإخوة التي ندبنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، يعني هذه الأضاحي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لتأتي، يعني هذه الأضحية تأتي يوم القيامة في فرش العبد، يعني في صحيفته بقرونها وأشعارها وأظلافها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الدم، يعني أول قطرات الدم حين تذبح هذه الأضحية، وإن الدم ليقع بمكان، ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، يعني تقربوا إلى الله بهذه الأضاحي عن طيب نفس، لا تغصوا بها، لا تتكدروا أنكم أنفقتم المال، فخير ما ينفق فيه المال في يوم الأضحى هو أن تنحر البدن وأن يضحى بالضأن أو البقر مما شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الذي يبين لنا أن من أفضل الأعمال في يوم العيد أن تضحي. لذلك قال العلماء أيها الإخوة، الفقهاء قال بعضهم إن هذه الأضحية واجبة، واجبة على من ملك نصابا من المال. واحتج هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا إليه من وجوب الأضحية على من ملك نصابا، أولا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي يوم العيد. وقالوا: وانحر فعل أمر، والأمر دال على الوجوب إذا لم يصرف عنه صارف. واستدلوا بما قاله عليه الصلاة والسلام، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون هذه الأضحية بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله تعالى. فقال الفقهاء: لو لم تكن واجبة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد ذبح الأضحية. إذن قسم من الفقهاء قالوا بناء على هذا الأضحية واجبة على من ملك نصابا. قال فقهاء آخرون رضي الله عن الجميع وجزاهم الله عنا خير الجزاء، قالوا: بل الأضحية إنما هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، فترك الأمر إلى إرادة كل واحد. قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، مما يشير إلى أن الأمر موكول إلى كل مسلم وليس واجبا عليه. فقالوا: إن الأضحية إنما هي سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا التأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان واجبا أم كان سنة مؤكدة، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والأرجح أنه من قول أبي هريرة كما رجح ذلك الحفاظ والمحدثون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. إذن كأن الوفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة صلاة العيد أن تكون لمن قدر على الأضحية أن يضحي. الأضحية لها فوائد كثيرة أيها الإخوة الكرام، لها منافع عظيمة جدا. من منافعها كما ذكرت لكم شكر الله على نعمة الحياة، ونسأل الله أن تكون حياتنا كلها في طاعة الله، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله أن يجعلكم من هؤلاء جميعا أيها الإخوة الكرام. وهنالك ملمح عظيم من ملامح الأضحية تتجلى فيه الأخوة الإسلامية، يتجلى فيه الحب بين المسلم وأخيه، يتجلى فيه الود الذي يجب أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم. وقد كنت أتحدث إليكم في الأسابيع الماضية عن حق المسلم على أخيه المسلم، وكيف أنه يجب علينا أن يحب بعضنا بعضا، وأن يكون قلبنا سليما لإخواننا، وأن يكون قلبك محبا للمسلمين. هذا من أعظم مقاصد الشرع على الإطلاق، من أعظم مقاصد الشرع أن تحب أخاك المسلم، وأن لا يكون في قلبك شيء من الغل والحقد والحسد عليه على الإطلاق. وسلامة القلب، سلامة قلبك لأخيك ولو لم تصلي إلا الفرائض أحب إلى الله وأعظم وأفضل بآلاف المرات من أن يكون الرجل يصوم الدهر ويقوم طيلة العمر وقلبه مليء غلا وحقدا على المسلمين. ومن كان في قلبه غل وحقد على المسلمين فصلاته وعباداته كلها معطلة، موقوفة، لا تقبل عند الله تعالى. هذا يجب أن نعلمه أيها الإخوة، يجب أن نعرفه، أن نعرفه، أن نحفظه، أن نعلم أن أعظم ما يقربنا إلى الله أن نزداد حبا لبعضنا وإخاء ومودة وتواصلا. هذا المعنى الذي يتبخر ويتلاشى في كثير من الأوقات وكثير من الأحوال، حين تبرز الأنانيات الأنانية التي تطغى على النفوس، فلا يفكر الرجل إلا في شخصه وإلا في نفسه، ولا يريد إلا إظهار ذاته، ولو كان على جماجم غيره، ولو كان على حساب غيره، هذا لا قيمة له عند الله ولا وزن له عند الله على الإطلاق. ففي الأضحية تتجلى معاني الأخوة، ويتجلى الحب لأخيه وخاصة الفقير. لذلك كانت الأضحية فيها مواساة للفقراء، فيها تعاطف مع المساكين، فيها إثارة لمشاعر الحب بينك وبين أخيك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في الأضحية، بل ربنا عز وجل، عفوا، ربنا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ربنا قال لنا في هذا الهدي وفي هذه الأضاحي التي نقوم بها ونتقرب بها إلى الله، ماذا قال لنا؟ قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي يقنع ولا يلح بالسؤال، وأما المعتر هو الذي ألجأته الحاجة إلى السؤال. فقال: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس والفقير. هذه قاعدة الإسلام أيها الإخوة، هذا قانون الإسلام: كل وأطعم. أرأيتم إلى هذه القاعدة العظيمة؟ أرأيتم إلى هذا المنح الرباني بأن المسلم يشعر بأخيه كما يشعر بنفسه، يشعر بحاجة أخيه كما يتحسس حاجة نفسه؟ هذا هو المسلم الحق. ومن لم يشعر بحاجة أخيه فليس بمسلم، وليس عند الله تعالى كامل الإسلام، الذي أعمت الأنانية نفسه، والذي تبلدت أحاسيس إيمانه، هذا ليس عند الله تعالى في المرتبة اللائقة على الإطلاق. كلوا وأطعموا، أرأيتم إلى هذا التوجيه الرباني؟ لا إله إلا الله، لو أن المسلمين جميعا قد لزموا هذا التوجيه وعملوا به، هل يبقى بيننا فقير؟ هل يبقى بيننا محتاج؟ هل يبقى بيننا ذو هم وغم؟ هذا توجيه ربكم، توجيه خالقكم، هذا توجيه مولاكم، الذي سنقف جميعا بين يديه يوم القيامة ليسألنا ماذا فعلتم بهذه الآية؟ ماذا فعلتم بها؟ قلت لكم وأنتم في الدنيا كلوا وأطعموا. لذلك أيها الإخوة، كانت الأضحية فيها هذه المواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين، فقال الفقهاء يسن أن تقسم هذه الأضحية ثلاثة أقسام: قسم لك ولأهلك، لأن الله كلوا منها، لا تتحرج من أكلها، بل هي بركة، بركة لأنها أمر رباني وسنة نبوية، كل منها وأهلك، أنت وأهلك كل. ثم قال الفقهاء: وثلث للفقراء، وثلث لأصحابك وأقربائك ولو لم يكونوا فقراء، لكي تنعش فيما بينك وبينهم مشاعر الأخوة والمحبة. ولو كان لك أخ غني قدم له هدية، فأنت بذلك تزداد حبا له ويزداد حبا لك، وتعلمه كيف ينبغي أن يتصدق وكيف ينبغي عليه أن يهدي، أليس كذلك؟ لذلك قال العلماء: السنة في ذلك أن تجعل ثلاثة أقسام: ثلث لك وأهلك، وثلث لفقراء حيك، وثلث لأقربائك وأصدقائك. قال بعض الفقهاء من قوله تعالى كلوا وأطعموا، قال يمكن أن تكون نصفين، نصف لك ونصف للفقراء. على كل، مهما أكثرنا من حظوظ الفقراء فنحن أصحاب الحظ العظيم، لأن الله قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. لأنفسكم أيها الإخوة، يجب أن نعلن هذه المظاهر، هذه المشاعر يجب أن نعلنها ويجب أن نحركها. وأعظمكم عند الله من يكون أسرع إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى فيما وجهنا إليه ودعانا إليه. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم أيها الإخوة، كما كانت صدقة الفطر في عيد الفطر، صدقة الفطر يجب على كل من ملك ما يزيد عن حاجته يوم العيد وليلة العيد أن يتصدق صدقة الفطر. ما هذا المعنى العظيم؟ في كل مناسبة، في كل طاعة، يأتي الشرع العظيم ليؤكد لك انتسابك إلى هذه الأمة. لأني أقول أيها الإخوة، حين قال ربنا وحين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم كل مسلم ولو كان فقيرا لا يملك إلا ما يزيد عن حاجته يوم العيد وليلة العيد أن يتصدق صدقة الفطر. لماذا؟ لماذا؟ كل مسلم عليه أن يتصدق على المسلمين لكي يعلن انتماءه إلى هذه الأمة، وليعلم انتسابه إلى هذه الأمة، وليعلن حرصه على أمة الإسلام. حرصك على أمة الإسلام يظهر من خلال أن تتصدق ولو بالقليل. وإذا كنت محتاجا تصدقت بصدقة الفطر، ويجوز أن تأخذها ممن أعطاكها إذا كنت فقيرا. رأيتم؟ إذن هذا الشرع العظيم يريد لنا أن نشعر بأمتنا، يريد لنا أن نشعر بالمسلمين، يريد لنا أن نحس ببعضنا. فأنت لا تعيش في غرفة وحدك، ولا تعيش في رأس جبل وحدك، إنما تعيش بين أمتك، بين المسلمين جميعا. فيجب أن تشعر بانتمائك إليهم، ويجب أن تحس بآلامهم، ويجب أن تشعر بمشاكلهم، ويجب أن تشاركهم حياتهم. فإذا فعلت ذلك كنت مسلما حقا، وكنت مسلما صدقا. لذلك في عيد الفطر أمرنا ربنا أن نتصدق صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى أمرنا أن نضحي هذه الأضاحي لنتواسى فيها فيما بيننا ونسد حاجة الفقير. تصوروا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه الشديد العظيم على أن يعطي الفقراء والمساكين ويسد حاجتهم في بعض السنوات، جاء قوم إلى المدينة المنورة ليسوا من أهل المدينة، يقال لها في الحديث دفت دافة إلى المدينة المنورة، يعني جماعة من الناس تركوا أمكنتهم لسوء أو جدب حل بديارهم فلجأوا إلى المدينة المنورة، ووافق ذلك يوم عيد الأضحى. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكي يوزعوا هذه الأضاحية كلها؟ نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يدخروا الأضاحي فوق 3 ليال، نهاهم، كان حراما أن يدخر أحد أضحيته. لماذا؟ لكي يتصدقوا بها جميعا على هؤلاء الذين وفدوا إلى المدينة المنورة. وفي العام الذي بعده سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيحرم أن ندخر أضاحينا كما أمرتنا في العام الماضي؟ فقال لهم لا، في هذا العام كلوا وادخروا، فإنه في العام الماضي قد دفت دافة، يعني جاءكم ضيوف، جاءكم أناس محتاجون، فأردت أن يعم الخير فيهم. هذا هو التوجيه النبوي، هذا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب رسول الله الذي وسع الأمة كلها. ويريد منكم نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كل واحد منكم صاحب هذا القلب الكبير، يحس بآلام إخوانه ويشعر باحتياجاتهم ويسعى في تلبية أمورهم وفي سد خلتهم وفقرهم. فما آتاك الله تعالى من مال وما مكنك فيه من قوة وما جعل لك فيه من عرض الدنيا اجعله في عباد الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك أديت وظيفة المال الذي جعله الله في يدك، وأديت وظيفة حياتك التي ائتمنك الله عليها لتعبده، ولا عبادة أعظم من أن تقدم الخير للمسلمين. هذه من أعظم العبادات، وجاءت الأضحية مثالا عمليا ومثالا واقعيا لتحقيق هذا المعنى. أي معنى؟ أن يكون كل منا ساعيا على المسلمين جميعا قدر استطاعته وقدر إمكانه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن معنى هذه الآية أنه يكلف نفسا وسعها، فما كان في وسعك وفي طاقتك فلا يسامحك الله سبحانه وتعالى إن ادخرته ولم تبذله لإخوانك من المؤمنين ومن المسلمين. إذن مناسبة الأضحى أيها الإخوة هي المناسبة من المناسبات الكثيرة في الإسلام التي نبرز فيها فيما بيننا معاني الإخاء والود والمحبة، هي التي نثبت فيها معاني انتمائنا إلى هذه الأمة ومعاني انتسابنا إلى هذا الدين العظيم. أنت من هذه الأمة تنتمي إليها، إذن قم بحوائجها. أنت مسلم تنتسب إلى هذا الإسلام، إذن قم بتطبيق أوامره. ليس المسلم الذي يدعي الإسلام دعوة ولا يسعى في تحقيق مبادئ الإسلام في حياته. إذن الأضحية أيها الإخوة الكرام لها معنى الانتماء إلى المسلمين، ولها معنى الانتساب إلى الإسلام. أرأيتم إلى هذه المعاني الجليلة؟ من هنا قال أبو هريرة: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لأننا نريد من يشعر بعزة انتمائه إلى هذه الأمة وعظمة انتسابه إلى هذا الدين، وما يوجب عليك انتسابك إلى هذا الدين من استحقاقات وواجبات. نعم أيها الإخوة، انتسابك إلى الدين يوجب عليك ويملي عليك فرائض وواجبات، إن قمت بها كنت مسلما حقا، وإن لم تقم بها ولم ترفع بها رأسا حينئذ كان الإنسان انتسابه إلى هذا الدين انتساب شكلي ظاهري لا يعبأ به الله سبحانه وتعالى. فإذا فلنغتنم هذا العشر المبارك أيها الإخوة الكرام، ولنقم جميعا من استطاع بهذه العبادة العظيمة يوم الأضحى، ونحقق فيها هذه المعاني الجليلة. اللهم اجعلنا أهلا لها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، وقال بعض الفقهاء، وكل ذلك مأخوذ من أحاديث ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لو ضحى رجل عن أهل بيته جاز ذلك. يعني إذا ضحيت أنت عن زوجتك وأولادك جاز ذلك. فقد ورد في الموطأ الذي يرويه الإمام مالك بن أنس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة عن البيت، عن البيت الواحد. أما لو أرادت الزوجة هي يعني بملء اختيارها ورغبتها ومعها مال وأرادت أن تضحي فلتضحي، يعني هذا خير عظيم وخير عميم. لكن ورد أنه يجوز أن يضحي الرجل عن بيته وأهل بيته بشاة واحدة، وهذا إن نويت فيه عن أهلك وأولادك جاز ذلك بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. ولذلك، ولكن كما قلت، لو أراد الولد هو أن يتصدق عن نفسه، أن يضحي عن نفسه، فليفعل، فليس في ذلك حرج. ثانيا، لما كانت الأضحية هذه العبادة العظيمة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتؤدي بها شكر الحياة التي أعطاكها الله، هذا أمر لا تنسوه أيها الإخوة. الأضحية شكر لله على نعمة الحياة التي تعياها وتعيشها، والتي تطلب من الله أن يمد في عمرك، أليس كذلك؟ كل منا أحلى دعوة يسمعها: اللهم أطل في عمر فلان. لذلك أيها الإخوة، هذه الحياة الأضحية من معانيها شكر الله على هذه النعمة، نعمة الحياة. ولذلك لما كانت عبادة كان ينبغي أن تكون في أحسن صفة، فقال الفقهاء: هذه الأضحية أولا ينبغي أن يكون عمرها سنة ودخلت في الثانية بالنسبة للضأن، والبقر سنتين ودخلت في الثالثة، والإبل 5 سنوات ودخلت في السادسة. قال بعض الفقهاء: إلا إن كانت يعني أقل من سنة، لكن لو وضعت مع الضأن أفرادها قد جاوزت السنة ترى كأنها عمرها سنة، فلا بأس بذلك. إذن ينبغي أن يكون عمر الأضحية بالنسبة للضأن سنة ودخل في الثانية، ثم أن تكون سليمة من العيوب والآفات والأمراض تنتقيها. أنت حينما تذبح لمن تذبح؟ لله سبحانه وتعالى. فماذا تقدم لله؟ تقدم لله أجود ما تجد وأحسن ما تجد. أنت لو أردت أن تهدي إنسانا عظيما عندك، إنسانا كريما لديك تحترمه، كيف تقدم له الهدية؟ تنتقي أجودها وأحسنها، أليس كذلك؟ وهنا أنت تتقرب بهذه الأضحية لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن تكون هذه الأضحية في غاية من السلامة وفي غاية من الصحة. فقال الفقهاء: لا يضحى بالعمياء ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا يضحى كذلك بالجذماء يعني مقطوعة اليد أو الرجل، ولا يضحى بالتي جدع أنفها كذلك، ولا يضحى بالتي قطعت أذنها أو قطع قسم كبير منها، هذه كلها عيوب. ولا يضحى بالهزيلة جدا، حتى بعض الفقهاء قال لا يضحى بالشاة الهيماء، الهيماء يعني التي أصابها مرض الهيام العطش الشديد، يعني مهما شربت تبقى عطشة. إذن هذه كلها صفات قد ذكرها الفقهاء، وبينوا أن الأضحية التي يجب أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون سالمة من هذه العيوب، لأنك تذكر أنك تتقرب بها إلى من؟ إلى مولاك، إلى مولاك، إلى خالقك ربك سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين. أما وقت الأضحية أيها الإخوة فهو ليس فقط في اليوم الأول، يبدأ في اليوم الأول بعد صلاة العيد، بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نعمل أن نصلي في يوم العيد، أول عمل صلاة العيد، ثم بعد ذلك الأضحية. نعم، وبعض الناس وقد خفت هذه العادة كثيرا، إلا أن بعض الناس لا يزال يفعلها، يزور القبور ويترك صلاة العيد، وهذا عين الخطأ، عين الخطأ. من أراد زيارة القبور فوقت القبور قائمة لن تذهب، نعم، فيمكن أن يزورها الإنسان في كل وقت. أما أن يضيع صلاة العيد التي هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية ولأجل أمر يقوم به في كل وقت وحيد، فهذا لا ينبغي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، فصلاة العيد أولا. نأتي إلى المساجد مبكرين، نعم، ثم بعد صلاة العيد يبدأ الذبح، ويستمر الذبح إلى، بعض الفقهاء قال إلى غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق. والمراد باليوم الثاني من أيام التشريق بحسابنا اليوم الثالث من أيام العيد. وقال فقهاء آخرون يمتد وقت الأضحية إلى غروب شمس اليوم الأخير من أيام العيد، فيمكن أن يذبح إذن الرجل في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فإذا غربت شمس اليوم الرابع انتهى وقت الأضحية، ومن ذبح بعد ذلك فليست أضحية، إنما هي صدقة من الصدقات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل كثير من الناس عن الأضحية عن الميت، هل يجوز أن تضحي عن الميت، عن أبيك، عن أمك؟ نعم، بعض الفقهاء قالوا يجوز ذلك، وبعض الفقهاء قالوا الأضحية عن الميت لا تقع. أما الذين قالوا تقع الأضحية عن الميت، قالوا كما يقع عن الميت الصدقة والحج كذلك يقع عنه الأضحية. وأما الفقهاء الآخرون كالشافعية مثلا قالوا لا أضحية عن الميت إلا إن كان قد أوصى بها أو نذرها ولم يتمكن من فعلها. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة التي أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بها بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نكون في عداد عباد الله الصالحين بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، أمر أخير أقوله لكم، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان عمرو بن حريث صحابي جليل، وبعض الصحابة كذلك، كانوا يجتمعون في المساجد يوم عرفة من بعد العصر إلى الغروب، يذكرون الله تعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا هو التعريف يوم عرفة. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن هذا الذي يقوم به الناس كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتاب المغني، وهو من أنفس الكتب في الفقه. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الناس يجتمعون عشية عرفة يعني بعد العصر ويذكرون الله تعالى، فقال أرجو أنه لا بأس به، قد فعله غير واحد من الصحابة، إنما هو ذكر ودعاء، لذلك نحن نلتقي في هذا المسجد بعد العصر من يوم عرفة، يعني يوم الخميس القادم، إلى صلاة المغرب، وندعو الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه، عسى أن يكتبنا مع أهل عرفة بالمغفرة والرضوان بإذن الله تعالى. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلام، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقسمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته. بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في ينابيعنا وأنهارنا. اللهم أغثنا بغيثك العظيم، اللهم أكرمنا بكرمك الواسع، أكرمنا بكرمك العميم يا رب العالمين، وأكرم جميع المسلمين، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين. فرج عن المسلمين في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم ارفع البلاء والكرب عن جميع المسلمين، وأدخل الفرح والسرور والنصر على بيوت المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل منا حاجته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، اذكروا أن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله بالعمل الصالح، أفضل الأيام على الإطلاق هذه الأيام. ولحسن حظكم أيها الإخوة، قد جاءتكم لجان، ليست لجان مساجد، ليست لبناء مساجد، ولكن لجان لبناء رجال، لبناء دعاة، لبناء علماء. ووالله بناء عالم واحد وداعية واحد أعظم من بناء مسجد. فجاءتكم اليوم لجان للثانويات والمعاهد الشرعية التي تقوم على تعليم أولادكم وبناتكم دين الله سبحانه وتعالى، والتي تبني علماء ورجالا في الإسلام بإذن الله، وهذا يكون بإذن الله في صحيفة كل من تبرع، يكون بصحيفتك علماء، ويكون في صحيفتك دعاة، وكل ما يجريه الله من الخير على أيديهم يكون في صحيفتك. فما هذا الخير العظيم؟ تصوروا أيها الإخوة، جاءتكم ثانوية السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونسأل أن يجمعنا بها في الجنة بإذن الله. هذه المرأة العظيمة، هذه السيدة الجليلة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لم يحبه أحدا من النساء على الإطلاق، هذه السيدة خديجة يبنى باسمها هذه الثانوية. فحبا بها تبرعوا أيها الإخوة، حبا بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة التي كان لها أثر عظيم في الدين، هذه المرأة التي ثبتت النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون جميعا قصتها، وتعلمون جميعا مواقفها العظيمة الجليلة الرائعة، والتي نزل جبريل خصيصا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أقرئ خديجة السلام من ربها. هذا الخير العظيم، ما هذا المقام؟ أقرئ خديجة السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ وجواهر لا صخب فيه ولا نصب. هذه السيدة خديجة التي بذلت مالها وجاهها في سبيل الإسلام، هذه التي يبنى مدرسة باسمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إلى معهد الشيخ المحدث الكبير الذي كان في دمشق، وهو الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى محدث بلاد الشام. ثم إلى معهد التهذيب والتعليم الكائن في قريب من الحريقة، وإلى مجمع الشيخ أحمد كفتارو هنا في دمشق، وإلى مجمع الفتح الإسلامي كذلك هنا في دمشق. تبرعاتكم ستكون لهذه المعاهد كلها إن شاء الله، فتبرعوا بسخاء. ها اليوم تضاعف أعمالكم أضعافا مضاعفة، اغتنموا هذا العشر، تبرعوا. ويجوز أن تتبرعوا من الزكاة، لكن أنا صيحتي أن نتبرع الزكاة وغير الزكاة، لأن الذي يدل على حبك لله غير الزكاة. الزكاة واجبة وواجبة، إن دفعتها هنا أو غير هنا، أما حبك الحقيقي يتجلى في الصدقة التي يعني تقدمها إلى الله تعالى، وهذا يكون في صحائفكم بإذن الله. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.